إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمام الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فساد دين المرء مع حرصه على المال أو الشرف، والشرف في الحديث المقصود به الرفعة في الدنيا والوجاهة في الناس والشهرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فيمثل النبي صلى الله عليه وسلم فساد دين المرء مع حرصه على جمع المال أو حرصه على الرفعة في الدنيا بالغنم التي غاب عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان جائعا، والمعلوم أنه لينجو من الغنم والحالة هذه إلا القليل، كذلك لا يسلم من دين المرء مع حرصه على المال أو الشرف إلا القليل. أما الحرص على المال عباد الله فلو لم يكن فيه آفة إلا أن العبد يضيع العمر الشريف في طلب مال مقدر له لا يأتيه منه إلا ما قدره الله عز وجل. قال عز وجل: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. وفي الأثر كذلك عباد الله: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فكما قدر الله عز وجل لنا الأعمار وعدد الأنفاس، قدر الله عز وجل لنا الرزق، وهذا مما يكتب، والعبد في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالعبد يضيع عمره في الدنيا في طلب رزق مقسوم له لا يأتيه منه إلا ما قدره الله عز وجل. فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، ليس معنى أنك حريص على المال تحب المال وتسعى إليه في جميع الوجوه، ليس معنى ذلك أنك سوف تكون أكثر الناس مالا، وليس معنى أن يزهد العبد في الدنيا أنه لا يأتيه من المال في الدنيا شيء، بل الرزق لا يسوق حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. قال بعضهم: ابن آدم، الحرص حرصان، حرص نافع وحرص فاجع. أما الحرص النافع فحرص المرء على طاعة الله عز وجل، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. وكان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتي، لا تغبطوا حريصا على ثروته ولا تنظروا له إلا بعين المقتلة، لأنه يضيع عمره اليوم فيما يرديه في المعاد غدا ثم يتكبر، لأنه يضيع عمره فيما يرديه في المعاد غدا ثم يتكبر. وقيل لبعض العلماء: إن فلانا جمع مالا كثيرا، فقال: هل جمع أياما ينفق فيها؟ قيل: لا. قال: ما جمع شيئا. يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يطرقه. جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه. المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. إن القناعة من يحلم بساحتها لم يأل في شيء مما يؤرقه. فمال الإنسان عباد الله ما ينفقه في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال مورثه. قال: فإنما قدمه من ماله وما ادخره من مال مورثه. وأشد الناس حصرة عباد الله يوم القيامة من جمع مالا ثم تركه لورثته، فإن الورثة إما أن يكونوا صالحين فينفقون هذا المال في وجوه الخير وفي طاعة الله عز وجل، فيكون هذا قد بذل عمره في جمع المال ثم وجد المال في ميزان غيره يوم القيامة، أو يكون الورثة طالحين ينفقون المال في معصية الله عز وجل، فيكون هو قد جمع المال وضيع عمره في توفير المال لورثته الذي أنفقوه في معصية الله عز وجل. فهو على كل حال من أكثر الناس حسرة يوم القيامة. الحرص على المال عباد الله على نوعين: النوع الأول أن يحرص العبد على المال وأن يطلبه من الوجوه المباحة، والحرص هو شدة محبة المال وطلبه من الوجوه المباحة، فهذا فيه تضييع العمر الشريف في طلب المال الذي قد قدر له. النوع الثاني عباد الله أن يزداد حب العبد للمال وحرصه على المال وطلبه للمال من الوجوه المباحة وغير المباحة، ويمنع الحقوق الواجبة، وهذا هو الشح الذي قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال العلماء: الشح هو جمع المال من الوجوه المباحة وغير المباحة ومنع الحقوق الواجبة. وهكذا أكثر الناس عباد الله لا يبالون في جمع المال هل هو مما يحل أو مما يحرم، فالحلال ما حل بأيديهم والحرام عندهم ما حرم منه ولم يجدوا وسيلة إليه. فهذا هو الشح الذي حذرنا منه الله عز وجل، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فهذا الشح عباد الله وهو جمع المال من الوجوه المباحة وغير المباحة ومنع الحقوق الواجبة. وهذا النوع الأول من الحرص الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحرص على المال. أما النوع الثاني عباد الله فهو الحرص على الشرف أي الرفعة في الدنيا. والحرص على الشرف أشد إهلاكا لدين العبد من الحرص على المال، والنفس فيه أرغب، بل ينفق المال عباد الله طلبا للشرف وطلبا للوجاهة وطلبا للرفعة في الدنيا، وهذا في الغالب عباد الله يفوت شرف الآخرة ويفوت رفعة الآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة للمتقين. فالمتقون عباد الله لا يطلبون العلو في الدنيا ولا يطلبون الرفعة في الدنيا ولا يطلبون الوجاهة في الدنيا ولا يطلبون المناصب في الدنيا، همتهم أعلى من ذلك، إنهم ينافسون في النعيم المقيم ومجاورة رب العالمين. إنهم لا يرضون بالدون ولا يبيعون الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. آمالهم كلها في الآخرة وأحلامهم كلها في الآخرة، لأن الدنيا عرض زائل وظل حائل والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومن دقيق حب الشرف عباد الله أن من الناس من يحب الشرف في الدنيا، أي يحب الرفعة في الدنيا من أجل أن يلجأ إليه الناس ومن أجل أن يحتاج إليه الناس، بل يوقع الناس في الأزمات من أجل أن يلجأوا إليه. وهذه من أقبح أنواع الشرك عباد الله، بل هي مزاحمة لله عز وجل في ربوبيته. فإن الله عز وجل هو الذي يبتلي الناس ليسمع تضرعهم وليظهر فقرهم إليه وحاجتهم واضطرارهم إليه، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل يبتلي الناس بالبلايا والرزايا من أجل أن يظهر فقرهم إليه وحاجتهم واضطرارهم إليه، ومن أجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، ومن أجل أن يعلموا أن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، من أجل أن يعلموا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. فمن أراد الرفعة على الناس والعلو في الدنيا من أجل أن يلجأ إليه الناس ويقصد إيقاعهم في الشدائد من أجل أن يتضرعوا إليه ومن أجل أن يسألوا، مزاحمة لله عز وجل في ربوبيته. من دقيق حب الشرف كذلك عباد الله أن من الناس من يطلب الشرف في الدنيا من أجل أن يمدحه الناس، بل يفعل ما هو أقرب فيه إلى الذم ويطلب مدح الناس ويسأل مدح الناس. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فإن أولياء الله عز وجل الذين يحبون الله عز وجل يحبون من الناس أن يحمدوا الله عز وجل وأن ينسبوا الفضل لله عز وجل ولا ينسب لهم شيئا، كما أرسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابا إلى أهل الموسم أي أهل موسم الحج، يأمر بتسهيل أمورهم وفك كربهم، ثم قال في نهاية الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله عز وجل، فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري، إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري. وحكايته مع أم الأربعة الأيتام البنات مشهورة. أتتهم امرأة أم لأربعة بنات أيتام، فقسم للأولى فحمدت الله، وقسم للثانية فحمدت الله، وقسم للثالثة فشكرته، فقال لها مر الثلاثة فليواس الرابعة، فإنما كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد أهله، عندما كنت تولين الحمد أهله. قال فمر الثلاثة فليواس الرابعة أن يعطوا الرابعة مما قسمت لهم، لأنها لم تحمد الله عز وجل بل شكرته. فالمحبون لله عز وجل والمؤمنون بالله عز وجل يحبون من الناس أن ينسبوا الحمد كله لله عز وجل، وألا ينسب إليهم شيء من ذلك. الحرص على الشرف عباد الله كذلك على نوعين: النوع الأول أن يطلب العبد الشرف والرفعة في الدنيا بآلة الدنيا، بآلة الدنيا من جمع المال أو الوصول إلى السلطان. والنوع الثاني أن يطلب الرفعة في الدنيا بآلة الآخرة. أما النوع الأول عباد الله فهو أن يسأل الإمارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقال رجلان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا. فقال: إنا لنؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لنؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. وقال بعضهم: ما سأل أحد الإمارة وعدل فيها، ما سأل أحد الإمارة وعدل فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وشبه المرضعة ما يأخذه الولد من أمه أو من مرضعته، شبه حال الإمارة ووقت الإمارة وما يعود عليه من المنافع الدنيوية العاجلة بالأم التي ترضع ولدها. ثم قال: وبئسة الفاطمة، أي بئس حال هذا العبد الذي حرص على الإمارة يوم القيامة عندما يسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير. فمن طلب الشرف، من طلب الشرف بالدنيا عباد الله أن يسأل العبد الإمارة، من ذلك الدخول على الأمراء والسلاطين طلبا لما في أيديهم من أعراض الدنيا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على الأمراء، فقال: إياكم والدخول على الأمراء، فإن العبد إذا دخل عليهم إما أن يصدقهم بكذبهم أو يعينهم على ظلمهم. من ذلك كذلك عباد الله طلب الشهرة وطلب الرفعة في الدنيا. وكان السلف يكرهون الشهرة أشد الكراهة، وكانوا يفرون منها أشد الفرار. كان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف غطاه، ودخل إبراهيم النخعي بستانا فدخل الناس البستان يطوفون ويقولون، دخل إبراهيم بن أدهم بستانا فدخل الناس البستان يقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ يدورون في البستان ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ فأخذ يدور معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ وكان أويس القرني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي مع أمداد اليمن، أي الجيوش التي تأتي من جهة اليمن من أجل الفتوحات الإسلامية، وأخبر النبي صلى الله عليه عن صفته وعن موطنه بأنه من قرن، أي من قبيلة قرن، ويس القرني وأن له أم هو بها بار، وأنه أصيب بالبرص فبرأ منه إلا مقدار درهم. فظل عمر رضي الله عنه يتفرس في أمداد اليمن حتى وقف عليه وقال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: أصبت بالبرص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا أن من وقف على أويس، مع أن أويس من التابعين، قال هو سيد التابعين وأفضل التابعين، من وقف عليه يسأله أن يستغفر له، فطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له فاستغفر له، ثم ذهب إلى الشام. فأراد عمر رضي الله عنه أن يوصي الأمراء به، فهام على وجهه، فهام أويس على وجهه، فلم يعرفه أحد بعد ذلك. فهكذا كان السلف يفرون من الشهرة أشد الفرار، لأن الشهرة عنة ومشقة، ولأن ليس فيها نفع عاجل ولا آجل، فكانوا لأنهم يريدون الآخرة كانوا يفرون من الشهرة أشد الفرار. قال بعضهم: من طلب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، أي من طلب الشهرة لم يشتهر، ومن كره الشهرة وكره أن يذكر ذكر. كان أيوب السختياني كان يمر في طرق لا يعرفها أحد حتى لا يعرفه الناس، وكان سيد شباب أهل البصرة، وكان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا، والأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. فهذا النوع الأول من الحرص على الشرف عباد الله، وهو أن يطلب العبد الشرف والرفعة في الدنيا بآلة الدنيا، من طلب المال أو من طلب السلطان والوجاهة في الدنيا بالمناصب أو بالشهرة. أما النوع الثاني عباد الله فهو طلب الشهرة وطلب الرفعة في الدنيا بآلة الآخرة، أي من إظهار العلم النافع ومن إظهار الشرف، شرف الزهد وغير ذلك عباد الله، ومن التجرع على الفتيا بغير علم. قال سفيان الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى الله عز وجل به، إنما فضل العلم لأنه يتقى الله عز وجل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي من طلب علما من العلوم الشرعية ومن علوم الآخرة مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا في الدنيا، أي مالا أو جاها أو شهرة، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، لأن العلم النافع يدل الناس على جنة معجلة من محبة الله عز وجل ومن خشية الله عز وجل ومن الرضا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن دله علمه على هذه الجنة المعجلة فإنه يجد جنة الآخرة، ومن لم يجد ريح هذه الجنة في الدنيا فهو أبعد عن ريح جنة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: رجل طلب العلم من أجل أن يقال عالم، وقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، ورجل تصدق من أجل أن يقال متصدق أو كريم، ورجل قاتل من أجل أن يقال شجاع أو جريء. فالله عز وجل عرف الأول نعمته عليه فعرفها، فقال له: فما فعلت فيها؟ فقال: تعلمت العلم وعلمته. فقال: إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال عالم، فيؤمر به إلى النار. وأتى وسأل الثاني الذي أعطاه من المال عرفه الله عز وجل نعمته عليه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ قال: ما تركت شيئا من أوجه الخير إلا وأنفقت فيه. قال: إنما أنفقت لأجل أن يقال متصدق أو كريم فيؤمر به إلى النار. ثم سأل الثالث عن نعمته عليه فعرفها. قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك. قال: إنما قتلت من أجل أن يقال جريء أو شجاع. فهؤلاء أول الثلاثة الذين أول ثلاثة تسعر بهم النار. والحديث في صحيح مسلم. فينبغي للعبد إذا طلب العلم النافع أن يبتغي به ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم ومجاورة رب العالمين. من طلب الشرف بالدين كذلك عباد الله أن يتجرأ العبد على الفتيا وأن يفتي بغير علم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال بعض السلف: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه. وقال بعضهم: ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. وقال بعضهم: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل أحدهم عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاه. ولقد كانت المسألة تدور عليهم حتى تعود إلى الأول، أي من كراهيتهم للفتية. وقال بعضهم: أجرأكم على الفتية أقلكم علما، لأن العبد الذي يتجرأ على الفتية يتجرأ على الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل. وكان إبراهيم النخعي يسأل فيكره ذلك ثم يتكلم ويقول: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء، إنه لزمان سوء. وكان محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين يسأل فيتغير وجهه وكأنه ليس بالذي كان، ويقول للسائل: أما وجدت أحدا تسأله غيري؟ أما وجدت أحدا تسأله غيري؟ وقال بعضهم: ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري، أن يكثر منها حتى يحملوها عنه وحتى يورثهم إياها. فكان السلف رضي الله عنهم يكرهون الفتية أشد الكراهة، لأن الذي يسأل عن مسألة من الحلال والحرام ويكره أن يقول لا أدري حتى لا تسقط منزلته في عين السائل، فيتجرأ على شرع الله عز وجل ويفتي بغير علم، فيكون بذلك قد طلب الشرف والرفعة في الدنيا بآلة الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، النفس بطبيعتها تحب العلو وتحب الرفعة، ولكن العاقل من يقنع نفسه أن العلو في الدنيا يؤول إلى زوال واضمحلال وحطوط وسفال، أما العلو في الآخرة فهو العلو الدائم الباقي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في درجات الآخرة وفي علو الآخرة ينبغي أن يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. كلما ذكر الله عز وجل الآخرة أمر بالتسابق والتسارع، فقال عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وإذا ذكر الدنيا والسعي على المعاش في الدنيا قال فامشوا في مراكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه نشور. فالناس يتسابقون إلى الدنيا، ولكن إذا كان أمر الآخرة فإنهم لا يكادون يتقدمون خطوة أو خطوات، مع أن المشروع ومع أن المؤمن بالآخرة ينبغي عليه أن يتسابق إلى الآخرة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فينبغي على العبد عباد الله أن يسابق في درجات الآخرة وأن يسابق في رفعة الآخرة. يعينه على ذلك عباد الله أمور: الأمر الأول عباد الله أن الله عز وجل أمر بالتسابق والتسارع إلى الآخرة، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. فينبغي، وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. ففي الدين ينبغي أن تنظر إلى من هو أكثر منك علما وأكثر منك عبادة وأكثر منك طاعة. أما في الدنيا فينبغي لك أن تنظر إلى من هو أقل منك مالا وأقل منك جاها وأقل منك شهرة، لأن العبد إذا نظر في الدنيا إلى من هو أكثر منه مالا فإنه يزدري بذلك نعمة الله عز وجل عليه. قال بعض السلف: كنت أجالس الأغنياء فأرى ثوبا أحسن من ثوبي ودبة أفرح من دبتي، فجلست الفقراء فاسترحت. فينبغي على العبد عباد الله أن يسارع في درجات الآخرة. من ذلك كذلك عباد الله أن ينظر إلى عقوبة المتكبرين، وأن الذي يطلب الرفعة في الدنيا إنما ذلك يكون غالبا لكبر في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، والذر صغار النمل، أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فتجدون الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء الذين هم من أهل الكبر والذين هم بعيدون عن شرع الله عز وجل والذين يحملون على الأعناق في الدنيا، تجدونهم يوم القيامة مثل النمل في صور الرجال، يطؤهم الناس بأقدامهم. قال رجل لعمر بن الخطاب واستأذنه في أن يقص على الناس، فقال: أخاف أن تجد في نفسك ترفعا على الناس فيجعلك الله تحت أقدامهم يوم القيامة، أن يظن أنه أفضل من الناس، فإذا ظن هذا الظن السيء يجعله الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعينه على ذلك كذلك عباد الله أن التواضع لله عز وجل سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، فمن تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. انطفأ المصباح عمر بن عبد العزيز، فسأله أحد أضيافه أن يقوم فيصلحه، أن يضع فيه الزيت ويعيد إضاءته، فأبى ذلك عمر بن عبد العزيز وذهب وأصلح المصباح وعاد، فقال: قمت أنت يا أمير المؤمنين؟ كأنه يرفع عن هذا العمل. فقال: ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، وأتيت وأنا عمر بن عبد العزيز، وأتيت وأنا عمر بن عبد العزيز. وقبيح بالرجل أن يستخدم ضيفه، أي أن هذا ما أنقصه شيئا، وهذا أفضل من أن يستخدم ضيفه وأن يستعمل ضيفه وأن يقضي ضيفه حوائجه. من ذلك كذلك عباد الله أن العبد إذا طلب الرفعة في الدنيا فإنه يرتفع في الدنيا والآخرة، فهو لا يطلب رفعة الدنيا ولكنه يطلب رفعة الآخرة، والله عز وجل يرفعه في الدنيا والآخرة. قال بعض الناس: قتلني حب الشرف أي حب الرفعة في الدنيا. فقال له سوار أحد العلماء: لو اتقيت الله شرفت، لو اتقيت الله شرفت. وقال بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير وخلفه جماعة من أصحابه، فالتفت فجأة فخروا لركبهم، فقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم. وكان الحسن يهابه أصحابه أن يسألوه، يهابه أصحابه أن يسألوه لما جعل الله عز وجل له في قلوبهم من المنزلة. ويقول: من رأى الإمام مالك يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالعبد إذا طلب شرف الآخرة يشرف في الدنيا والآخرة، أما من طلب شرف الدنيا فهو لا يشرف في الآخرة، لأن الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقد يشرف في الدنيا وقد لا يشرف، كما أن من حرص على الدنيا وعلى المال قد يحصل له وقد لا يحصل، ولكنه يضيع بذلك دينه ويضيع بذلك تقربه إلى الله عز وجل. فكان هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشرد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين، وعليك بالشيوعيين يا رب العالمين، ومن والاهم ومن شايعهم من الطواغيت والعلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه، اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه، واجعلهم لسائر خلقك عبره وايه. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز في اهل طاعتك، ويذل في اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد اطفال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. وهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.